بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق، شرح قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء للشيخ الغوث أبي مدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
كما قال رضي الله عنه: ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل.
هذا أدب جديد من آداب الطريق. ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم لي وكن بالجهل مستترا. إخوتي الأكارم، الإنسان آتاه الله عز وجل لسانا، وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن الإنسان في قضية اللسان ينبغي عليه أن يراعي أمورا: أولا، أن يقول الحق لا يخرج عنه أبدا. ثانيا، أن يمتلك الحكمة في قول الحق، لأن الحق بلا حكمة ربما كان ضرره أكثر من نفعه. ثم بعد ذلك، الشرط الثالث، ينبغي أن يكون كلامه بالإخلاص التام لله تبارك وتعالى، لأن الكلام إذا لم يكن فيه إخلاص كان شؤما على صاحبه. ولا شك أن الإنسان يتشوف دائما إلى الكلام بين الناس، لأن الإنسان يرتفع بالكلام وينخفض بالكلام. وعندما يعلم الإنسان يتشوف إلى مرتبة الصدارة ليتكلم الكلام الذي يشد به أعين الناس ويستثير اهتمام الناس به. لذلك كان من آداب الطريق الصمت، كان من آداب الطريق الصمت، بمعنى أن الإنسان لا يتكلم إلا بالكلام الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. ولا شك أن الكلام فعل من الأفعال، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. لكن لما رأى العلماء والأولياء في آداب الطريق كثرة مخاطر اللسان، وكثرة الزلل باللسان، وكثرة المهالك باللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. بناء على ذلك طالبوا المريد بالإقلال من الكلام قدر استطاعتهم. لذلك كما أنهم تركوا المباح من الأفعال خوفا من الوقوع في الحرام، كذلك تركوا المباح من الأقوال خوفا من الوقوع بالحرام. فهنا ماذا قال؟ ولازم الصمت. ولازم الصمت، يعني الإنسان إخوتي الأكارم عندما يكثر الصمت، أولا تكثر فكرته الباطنة. عندما يقل الإنسان كلامه بلسانه تعظم حركة عقله وقلبه. ثانيا، عندما يكثر الإنسان الصمت يتخير أطايب الكلام، فعندها يصير كلامه حكمة، كما كان ذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشيء الثالث، الإنسان عندما يقل الكلام ويكثر الصمت يتفكر في كلامه فيختار الطيب ويترك السيء، وعندها لا يحاسب على عثرات لسانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والشيء الرابع أيها الإخوة، أن الإنسان باللسان عندما يصمت يعافى من كثير من الآفات التي يصاب بها في خلقه وسلوكه وقلبه. لكن هذا الكلام أيها الإخوة الأكارم لا يعني أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب شرعي. هذا لا يعني أن يترك الإنسان الدعوة إلى الله وواجب التعليم وما شابه ذلك. هذا لا يعني أن يترك الإنسان واجباته القولية مع الوالدين والزوجة والأولاد. يعني في الوالدين مثلا قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما، فالإنسان إذا جلس مع والديه وتحلى بالصمت نقول له لا يا أخي، المطلوب منك هنا الكلمة الطيبة. وكذلك مع الزوجة مع الأولاد مع الأصحاب أن تكون مجافيا لهم بالقول، ليس هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يكون الإنسان من طبعه كثرة الكلام، وأن يكون يعني كثرة الكلام وأن يكون من طبعه كثرة الثرثرة، وأن يتكلم بإخلاص مرة وبرياء مرة وما شابه ذلك، هذا ما يحذرنا منه العلماء والصالحون، ويقول ولازم الصمت إلا إن سئلت، إلا إن سئلت طبعا وتعينت للإجابة، وتعينت للإجابة. إذا سئلت عن مسألة شرعية وكان عندك فيها علم، ينبغي عليك أولا أن تنظر يا ترى هل أنا متعين لذلك. يعني إذا أنا ما أجبت، السائل لا يأخذ جوابه، لا في غيري، إذا معناها يحق لي أن لا أجيب. كما كان السلف الصالح ربما يعني يسألون عن مسألة فيتدافعون الفتوى الواحد إلى الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول، لكانوا يفرون منها لأنهم أولا لا يريدون أن يحاسبوا عنها، ثانيا يخافون من الخطأ في ذلك، ثالثا يخافون من الرياء في هذا الأمر. إذن إلا إن سئلت فقل لا علم لي، فقل لا علم لي، وقم بالجهل مستترا. نعم.
الصمت عند أهل الطريقة من لازمه ارتفع بنيانه.
ما شاء الله، من لازم الصمت ارتفع بنيانه. لماذا؟ لأنك عندما تلازم الصمت لا تبقى لديك شهوة الكلام، لا تبقى لديك شهوة الكلام، وعندها تتكلم بإخلاص، فتتكلم مخلصا لله عندما يكون الكلام أفضل، وتسكت مخلصا لله عندما يكون السكوت أفضل. أما من اعتاد الكلام وصار الكلام له عادة وشهوة وصار الكلام أمرا دائما له، هذا الإنسان يتكلم بإخلاص وبغير إخلاص وبحق وبباطل، وربما يتكلم ليرضي الناس لأنه يشعر بنشوة عندما يرى إقبال الناس عليه في الكلام. لذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذاك الذي يتكلم الكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس، ليريد أن يرى منهم اهتماما وإقبالا عليه، ويعني إقبالا على كلامه وسرورا منه وثناء عليه وما شابه ذلك. كيف يعالج كل هذه الأمراض؟ بأن يستأصل عادة الكلام المذموم بالصمت والسكوت. نعم.
وتم غراسه، وهو نوعان.
إذن من لازم الصمت ارتفع بنيانه وتم غراسه. انظر إلى المنافع، ارتفع بنيانه وتم غراسه. والصمت نوعان. نعم.
صمت باللسان.
صمت باللسان وصمت بالباطن بحديث النفس. يعني أحيانا الإنسان ربما يكون ساكت بلسانه لكن بقلبه سبحان الله إخواننا عم يحكي غيبة على فلان وحكي على فلان وطعم بفلان واعتراض على فلان. إذا أنت في الظاهر ساكت أما في الحقيقة أنت بالباطن ما لك ساكت، وإنما تجري حديثا مستمرا متواصلا بتوارد الأفكار واستدعاء المعاني إلى النفس، وهذا كله ما يشغل الإنسان بقلبه أو بلسانه.
صمت باللسان وصمت بالجنان وكلاهما لا بد منه في الطريق.
لذلك أنت الآن عندما تصمت باللسان تترك الكلام وتلزم السكوت، وفي القلب أيضا ينبغي عليك أن تهدأ وألا تسمح لقلبك أن يضطرب وأن يقلق طربا للمكانة والمنزلة أو ربما طعنا بفلان أو استصغارا لفلان، وهذا كله ربما يجري على قلوبنا ولا تنطق به ألسنتنا، فهو من حديث النفس الذي ينام في أدب الصوفية في الصمت الباطني. في الصمت الباطني.
فمن صمت قلبه ونطق لسانه نطق بالحكمة.
فمن صمت قلبه ونطق لسانه نطق بالحكمة. يا سلام، لأن قلبه مفرغ من هذه المعاني والحديث النفسي الباطني الذي يشغل الإنسان في قلبه. شوفوا الإنسان إخواننا بيقعد أحيانا بالفراش ويعني بيقعد بيساوي حوار مع نفسه إن فلان إله حق يساوي معي هيك، ما له حق يساوي هيك، وفلان أدنى مني، كيف الله بيعطيني ما بيعطيني. تلاقي سبحان الله بنحكي مع حالنا إخواننا إيش أحاديث طويلة. هذا كله يشوش على الإنسان قلبه ويشوش عليه إقباله على الله ويعكر صفو حياته ويشغل فكره فيما لا ينفع. هذا من الصمت الباطني الذي دعانا إليه الصوفية، وذلك بتسليم الأمر لله والرضا عن الله ورؤية الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى. هذا يجعل القلب يرتاح ويسكن أمام هذه المعاني.
ومن صمت لسانه وصمت قلبه تجلى له سره.
الله. ومن صمت قلبه وصمت لسانه كلاهما صامت تجلى له سره واتضحت له الأمور وعظمت عنده الحقائق وملك من الأنوار ما لا يملكه غيره.
تجلى له سره وكلمه ربه.
الله.
وهذا غاية الصمت.
نعم.
وكلام الشيخ قابل لذلك.
يعني لما قال ولازم الصمت يحتمل الصمت اللساني أو الصمت القلبي.
فالزم الصمت أيها السالك إلا إن سئلت، فإن سئلت فارجع إلى أصلك ووصلك وقل لا علم عندي واستتر بالجهل.
سبحان الله. يعني الإنسان إخوتي الأكارم لا يخفي العلم الذي أمره الله بإظهاره، لكن يجب عليه عندما يظهره أن يكون مخلصا، وريثما يصل إلى مرتبة الإخلاص في ذلك ينبغي عليه أن يكون مختبئا وراء ستار الجهل، كما قال ابن عطاء الله: ادفن نفسك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. والمراد بالخمول هنا ليس الكسل، وإنما الخمول هو الابتعاد عن الشهرة والجاه وما شابه ذلك.
واستتر بالجهل تشرق لك أنوار العلم اللدني، فإنك مهما اعترفت بجهلك ورجعت إلى أصلك لاحت لك معرفة نفسك.
سبحان الله.
فإذا عرفتها عرفت ربك.
واليوم إخوان أكارم لسوء الحظ حياتنا كلها مبناها على ترك الصمت. نعم. يعني الآن وسائل التواصل وما شابه ذلك كلها تستدعي أن ينطق الإنسان إما بلسانه وإما بقلمه أو ما شابه ذلك. إذن هذه القضايا كلها أيها الإخوة تنافي الصمت الذي كان عليه الأولياء. لذلك نجد اليوم كثيرا من الثرثرة والكلام غير المفيد، وبعض الناس عندهم رعونات ويضعون هذه الرعونات أمام الناس، وربما هناك أناس ليس عندهم علم وتعودوا الكلام. لذلك أيها الإخوة، الآن لم نبقى في مرحلة التخير لما نقول، لأننا صرنا في مرحلة أننا جميعا نريد أن نتكلم ونريد أن نظهر ونريد أن نكون الأقوى، وربما نأخذ كلام بعضنا ونسرق كلام بعضنا وننسبه إلينا. لماذا؟ لأن شهوة الكلام عندنا أوقعتنا في كل هذه الأمراض.
كما روي في الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وكل ذلك من فوائد الصمت ولزوم آدابه. فاصمت وتأدب ولازم الباب تكن من أحبابه.
ما شاء الله. الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خمس هذا البيت، ماذا قال؟ كن راضيا بهم تسمو بهم وتصل. كن راضيا بهم تسمو بهم وتصل. إن أثبتوك أقم، أو إن محوك فزل. إن أثبتوك أقم، أو إن محوك فزل. وإن أجاعوك فجع، أو أطعموك فكل. ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل، لا علم عندي وكن بالجهل مستترا.
وما أحسن ما قيل: لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني.
هذه إخوانا أبيات، سبحان الله، يعني يقولها كل إنسان سالك إلى الله عز وجل بصدق. يقول: أنا أتيت إلى الصالحين وجلست على موائدهم ووقفت على أبوابهم، أشعر بمعصيتي وتقصيري وذنوبي وجهلي وعيوبي. نعم، فأنا لسان حالي ماذا يقول؟ لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على ضعفي ونقصاني. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو لنقصاني لعصياني. وإن أبيتم فمن أرجو لعصياني. نعم.
فانهض أيها الأخ إلى باب مولاك بهمة عليا، وتحقق بعبوديتك تشرق عليك أنواره السنية.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.